Na, sem.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي، نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس الرابع عشر قال المصنف رحمه الله في تتمة باب الخوف، وهذا الشدراج
صلاة الخوف
عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع في صلاة الخوف.
صلاة ذات الرقاع
صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. عن جابر بن عبد الله
الرجل الذي صلى مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، كنت قد ذكرت في الدرس السابق تعليقا على قول عبد المقنع المقدس رحمه الله تعالى الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة، قاله الحافظ في الفتح. ونعم، هذا قاله الحافظ في الفتح ولكنه ضعفه، حيث قال رحمه الله تعالى قوله عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، قيل إن اسم هذا المبهم سهل ابن أبي حثمة، قيل، وهذا بصيغة التمريض، لأن وهذا يوهم السامع أن الحافظ يرجح ذلك، قاله الحافظ دون ذكر باقي الأقوال، هذا يوهم السامع أن هذا اختياره وأنه لم يعلق عليه، لا، وإنما قد علقه، قد فاتني ذلك في الدرس السابق. قال لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وهذا هو الظاهر من رواية البخاري، ولكن الراجح أنه أبوه خوات ابن جبير، لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه، فقال عن صالح بن خوات عن أبيه، أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة من طريقي، وكذلك خرج البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه، وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات ابن جبير، وقال إنه محقق من رواية مسلم وغيره، وقال إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت، أي الحافظ، وسبقه لذلك الغزالي، فقال، يعني الغزالي يعني من؟ يعني أبا حامد صاحب هي علوم الدين، وهو هدم لعلوم الدين، فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات ابن جبير. وقال الرافعي في شرح الوجيز اشتهر هذا في كتب الفقه، والمنقول في كتب الحديث رواية صالح ابن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وعمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعل المبهم هو خوات والد صالح. قلت وكأنه لم يقف على رواية خوات التي ذكرتها وبالله التوفيق، ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة، فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى، إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه، وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وينفع هذا فيما سنذكره قريبا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة، يبقى إذن هنا الحافظ يستبعد ذلك، من استبعاد أن يكون سهل ابن أبي حثمة كان في سن من يخرج في تلك الغزاة، فإنه لا يلزم من ذلك ألا يرويها فتكون روايته إياها مرسل صحابي كما ذكرت لك في أن هذا يكون مرسل صحابي كما روت عائشة وروى ابن عباس شيئا من لعله من بدء الوحي ولم يحضر لذلك. فإنه لا يلزم من ذلك ألا يرويها فتكون روايته إياها مرسل صحابي. فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بخوات والله أعلم. يعني هذا استدراك من الدرس السابق. نعم.
عن جابر طب
لا الدرس السابق جديد.
طب وسهل كده
ليس سهل بن أبي
حاتم. ابن العطار كان رجح إنه حاتم أبوه سهل هو اللي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن سهل ولد زي ما جه في التقريب ولد سنة 3 من الهجرة وزاد الرقاع كانت 4 عند البخاري.
أي ليس سهل بن أبي حاتم بعيد لكن يرويها نعم. يروي القصة التحمل وهو صغير وهو كافر جائز. التحمل لا يشترط فيه البلوغ ولا يشترط فيه الإسلام بخلاف التحديث يشترط فيه الإسلام. أنا أقول رواها قد يكون لا ليس في هذا الطريق طريق آخر.
ما هو خوات شيخنا ده خوات ده في الرابعة ويزيد بن رومان في الخامسة طيب. وابن العطار لما ذكر الترجيح قال لعله حثمة أبو سهل لأن سهل كان عنده سنتين في وقت غزوة ذات الرقاع.
هو ابن أبي سهل لا إشكال أنه ليس هو المقصود المبهم ليس سهلا يقينا لكن ابن حجر رجح أنه خوات والد صالح. نعم.
كتاب الجنائز.
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز وفي نسخة باب الجنائز التي قلت على سماحة شيخنا رحمه الله تعالى الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله باب الجنائز. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم
هكذا إلى المصلى.
نعم.
لا يوجد بهم.
نعم.
بهم.
وخرج إلى المصلى.
وخرج بهم إلى المصلى.
خرج بهم.
هذه الشيخين. نعم.
وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4.
وكبر 4. نعم. هذا الحديث أخرجه الشيخان. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن
عن جابر رضي الله عنه في نسخة عن جابر بن عبد الله وعن بزيادة الواو وزيادة عبد الله وعن جابر بن عبد الله في نسخة. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي نسخة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر
هكذا أن النبي وفي نسخة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه 4.
هذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى هذه الأحاديث تتعلق بالجنائز. والجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها جنازة وجنازة. والمراد بالجنازة أو الجنازة هو الميت. سميت جنازة أو جنازة لأنها مستورة الأكفان وغيرها. والجنائز لها أحكام ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في ذلك تدل على كثير من أحكام الجنائز. من ذلك الصلاة على الغائب لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصفى بهم وكبر عليه 4. يبقى إذن نعاه النبي عليه الصلاة والسلام فهل هذا يدل على جواز النعي؟ معنى يا أبو سن؟
نعم نعم.
ماذا قلت أنا؟
أقول هل هذا يدل على جواز النعي؟
أنت مشغول بإيه؟
أبا أشوف كتاب الجنائز في بلوغ المرام.
أنت معكش كتاب؟
لا.
طيب تابع مع هذا عيسى.
هل المقصود الأخبار يا شيخنا؟
هل هذا جائز؟
لا يجوز.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي؟
هو النعي هنا
أم أن هناك نعي أو صورة معينة من النعي جائزة. فقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه على المنبر
وبعهم بذلك.
هذا يدل، قال سماحته رحمه الله، هذا يدل على جواز الإخبار عن الميت ليحضر أقاربه وأصدقائه، يعني على مستوى من الأقارب والأصدقاء والجيران، حتى يصلوا عليه، وأن هذا يسمى نعيا يعني خبرا، وهو لا بأس به إذا كان من جنس هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يخبر أصحابه وأقاربه ويخبر جيرانه أنه مات فلان حتى يصلوا عليه، فهذا لا بأس به. أما الذي نهي عنه فهو الذي تفعله الجاهلية، كونه ينادي على المنابر كالأذان، أو ينادى على المنابر كالأذان مات فلان، أو يبعث سيارته أو دواب تنادي في القبائل مات فلان، هذا من أعمال الجاهلية. وهذا نعم، وهذا هو المنهي عنه. أما كون أهل الميت يخبرون أصحابه وأقاربه حتى يحضروا، فهذا لا بأس به. فهذا لا بأس به.
الرسول الدرع على المنبر
شخص، لكن ليس بصورة الأذان. نعم، لا بأس به. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن النجاشي قد مات، ثم خرج بهم إلى المصلى وصفى بهم وكبر أربعا صلى الله عليه وسلم، يعني على صلاة الجنازة. ويدل هذا الحديث على أنه يكبر على الجنازة أربع تكبيرات، وهذا آكد ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، أربع تكبيرات. آكد يدل على وجود غيره أم ينفي؟ يوجد، لا يجوز النقص منها، يعني النقص عن أربعة لا يجوز، أما الزيادة فإنها تجوز. إلى كم؟ إلى حد معين أم إلى غير حد؟ أكثر ما ورد إلى كم؟ إلى تسع تكبيرات. طب وهذه التكبيرات الزائدة ماذا نفعل بها إذا كبر أكثر من، يعني معلوم أنه كما سيأتي، لعله يأتي في وقته المناسب. وهذا آكد ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن أربع تكبيرات لا يجوز النقص منها. يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، وإن قرأ مع الفاتحة سورة قصيرة أو آيات فحسن. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة وقرأ معها سورة، وهذا أخرجه النسائي في الكبرى، وكذلك في السنن المجتبى له، وأبو يعلى في مسنده، وابن المنذر في الأوسط، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. وصحح إسناده الشيخ الألباني في أحكام الجنائز رحمه الله تعالى. طبعا هذا الحديث الثابت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالفاتحة، وبعض العلماء يضعف هذا الحديث ويذهب إلى أنه لا يزال على قراءة سورة الفاتحة، ومن يثبت هذا كالشيخ الألباني في أحكام الجنائز يقول به، ولكن أكثر أهل العلم على أنه لا يقرأ سورة غير الفاتحة، لا يقرأ سورة. انظر الملخص الفقهي هكذا فوق مباشرة كلام الشيخ صالح. نعم،
لو قيل أنه لم يكن موجود فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مكبرات السورة الحالية، وهذا استعماله جائز في الشرع،
كان يوجد أسواق ويوجد منتديات وأماكن عامة، كان يمكن أن ينادى في هذه الأماكن كما يفعل الآن، أو يصعد على سطح المسجد ينادى، أو الدواب صحيح يرسل النوق وغيره. لا يجوز هذا، وهذا خطأ، المناداة في المسجد خطأ، لأنه المسجد لم يبنى لهذا الأذان، ولا في غير المسجد، لا يجوز هذا. يخبر كل مسجد يخبر جماعته، هكذا في بلاد الحرمين أيضا على مستوى الجماعة، فلان مات اليوم والصلاة الساعة كذا في مسجد كذا،
مكبر صوت خارج المسجد،
لا مكبر صوت ولا شيء، ينادي كل، ما المقصود بالإعلام؟
إبلاغ الناس يحضروا الجنازة،
بس هذا هو المقصود. كل مسجد ينادي، أما الوسائل الحديث تنازل العلماء في ذلك، في النعي على الصفحات وغيرها، في خلاف بين العلماء، الذي ترتاح إليه النفس أنه لا يجوز. لماذا يخبر؟
في مشقة.
يخبر لماذا؟
في مشقة.
يخبر لماذا؟
عشان
جنازة يمكن تصلى
عليه. الناس يقول لي في المسجد خلاص.
مين في المسجد يقول علينا؟
كل جماعة في مسجدهم يقولون له. هذا عمري في بلاد الحرمين مثل آلاف من الناس في مسجد الرجع مثلا في
الرياض. صعب جدا.
ليس صعب. ليس صعب.
نزاع كبير. كبير.
هذا فيه نزاع بين العلماء. في ذكر المحاسن أن قريب فلان هذا من البدع من فلان الجاهلية. أما فلان مات في الوسائل الحديثة هذا فيه نزاع بين أهل العلم. وإن زاد فهو الأفضل زيادة خفيف، يعني هذا اختيار سماحة الشيخ باز رحمه الله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كما في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وفي الثالثة يدعو للميت يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، فأحيي على الإسلام وتوفه على الإيمان. لماذا؟ لأن الإسلام لابد أن يكون ظاهرا وهذا يكون في الحياة، أما عند الموت بماذا سيختم له الله أعلم، فهذا يكون شيء عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي وصححه بطرق وشواهد العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الشيخ ما أذكر أنه ألفه في 4 أشهر لما يجد شيئا في الجنائز، يعني خاصة ألف الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في هذه المدة القصيرة، وكتاب لا يستغني عنه طالب العلم، وإن كان الشيخ يوافق على أشياء فيها ويخالف فيها. نعم. قال الشيخ الفوزان ماذا؟
الشيخ الفوزان تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صلاة.
لا أنا أقصد قراءة الفاتحة وسورة ولا الفاتحة فقط؟
نعم ذكر هنا في الأركان الشيخ قال أن أركانها هي القيام فيها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
والسنن ذكر في السنن قراءة سورة، يعني أكثر علماء الذين أخذنا عنهم العلم لا يذكرون سورة بعد الفاتحة وإنما فقط سورة الفاتحة. نعم.
هو ذكر هنا الاستعاذة قبل القراءة
لا سورة، أقول سورة 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 بعد الفاتحة لم يذكر.
والتسليمتين ركن شنو؟ تسليم في الجنائز
ما لسه بعد الثالثة رابعة بقى
نعم. وسئل رحمه الله تعالى يرفع فيها صوته يعني في هذه الأدعية، قال رحمه الله تعالى فأجاب يقولها سرا لكن إذا رفع بعض الشيء حتى يعلم الناس بعض الدعاء ولا بأس من باب التعليم، من باب ماذا؟ التعليم. وقد جار النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة في بعض الأحيان للتعليم، وجار ابن عباس بذلك للتعليم، قال تعلموا أنها سنة. يبقى إذا لغير التعليم هذا خطأ. وجار ابن عباس في مسند الشافعي والمستدرك والسنن الكبرى البياقي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في تلخيص أحكام الجنائز. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة، هذا هو السنة. ويقف بعد الرابعة قليلا لأنه قد جاء في بعض الأحاديث مثل حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث آخر مما يدل على أن الأفضل أن يقف قليلا يعني بعد الرابعة. حديث عبد الله بن أوفى أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في التكبير على الجنازة 4، قال وصل بالإسناد إلى عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابنه ابنة له فكبر عليه 4 فمكث بعد الرابعة شيئا، قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم ثم قال أكنتم ترون أني مكبر 5؟ قالوا تخوفنا ذلك، قال لم أكن لأفعل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4 ثم يمكث ساعة يعني جزءا يسيرا فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجمع. ما في ذكر
يقول ما شاء الله أن يقول ما شاء الله أن يقول،
لا الصواب أنه فقط يكبر الرابعة وينتظر قليلا ثم يسلم ولا يقول شيئا.
هذا اللفظ شفنا.
ها؟
كيف توجيهها؟ ويقول ما شاء الله نقول كيف نجيه؟
المعروف أنه لا يقول شيئا بعد الرابعة كما قال سمعت شيخنا فيما سبق أنه أنه ينتظر قليلا ثم يسلم بدون أي شيء بدون أي ذكر ويقف بعد الرابعة قليلا. نعم. طيب يرجع لي يرجع لشرح هذا الحديث في سنة ابن ماجه فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم ثم يسلم بعد الرابعة وليس فيها ذكر ولا دعاء وهذا لا فرق فيه بين الرجل والمرأة والجماعة إذا كانوا جماعة إذن لا يقول شيئا. هذا هو المعروف هذا الذي رأيناه من العلماء ورأيناه في الحرم في وجود العلماء والجماعة إذا كانوا جماعة صلى عليهم جميعا اثنين أو ثلاثة أو أربعة يصلي عليهم جميعا هذا هو الأفضل يعني هل الأفضل يصلي جنازة ثم جنازة ثم جنازة ثم جنازة بل لو كانوا عشر يصلي عشر مرات ولا يصفهم جميعا ويصلي عليهم مرة واحدة وإذا صفهم جميعا كيف يصف الرجال والنساء ويجعل قبله الرجال والنساء
مما يلي القبلة ولا مما يلي
المصلي مما يلي الإمام
مما يلي الرجال مما يلي القبلة النساء
وكيف يوقفهم
الرجال
يصفهم كيف
المرأة تصف عند نص
الرجل يعني يقف أين هو عند المرأة ولا عند الرجل يعني عن نص ولا عن الرأس
الرجال يكون من جهة المصلي يقف عند رأس المصلي رأس الميت
طيب والمرأة
والمرأة يقف عند نص
يصف محاذية له يعني هكذا محاذية له هكذا ولا يجعل رأس الرجل عند وسط المرأة هكذا فهمت؟
أيوة.
فهمت ولا خلالك كده يعني هذه المرأة يد اليمنى هذه المرأة وهذا الرجل هل يجعلهم متحاذون هكذا كلاهما أم يجعل المرأة على
نصف المرأة
عند رأس الرجل هكذا هذا هو الصحيح أن يجعل المرأة عند وبذلك يكون قد وقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى والجماعة إذا كانوا جماعة صلى عليهم جماعة جميعا اثنين أو ثلاثة أو أربعة يصلي عليهم جميعا هذا هو الأفضل لأن الصلاة مبنية على السرعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة وهذا الحديث أخرجه الشيخان فإذا كانوا جماعة صلى عليهم جميعا ذكورا وإناثا ويقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة هذا هو السنة أما قول بعض الفقهاء عند صدر الرجل فلا دليل عليه بل السنة أن يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة وأما إذا كانوا جماعة جعل وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يقف في موقف واحد إذا كانوا جماعة رجالا ونساء جعلت المرأة وسطها حيال رأس الرجل حتى يكون موقفه منهما موقفا شرعيا وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أنهم صفوا على النجاشي صفوفا قال كنت في الصف الثاني أو الثالث هذا يدل على أنه يشرع الصفوف أي يكون صفوفا كصلاة الفريضة يصفون صفوفا أولا وثانيا وثالثا وهكذا
حتى لو الأول
لا لو يأتي قال مالك بن هبيرة رضي الله تعالى عنه إذا كانوا قليلين صفهم ثلاثا ولو كانوا اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة يعني اثنين رجلان 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 لأنه جاء في فضل في من صلى عليه ثلاثة صفوف ثلاثة ثلاثة أو اثنين اثنين هم يكونوا أكثر من
واحد
الواحد لا صح أن يكون صفا وحده لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على ثلاثة صفوف من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى ومن طريق ابن عساكر وابن ماجه في سننه عليكم السلام قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ضعيف لكن الموقوف حسن وقال بعض المحققين أن الحديث أن سبب التضعيف تدليس رواية ابن إسحاق معنعنا، ولكنه صرح بالتحديث في مستخرج الطوسي والروياني في مسنده، وحسنه الحديث حسنه النووي في المجموع والحافظ ابن حجر في الفتح. انظر الفتح الباري كذا ابن حجر: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، أي يصلون ثلاثة صفوف أو أكثر كان أفضل، يعني حتى وإن لم يتم الصف عند من يثبت هذا الحديث. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت بعد الدفن أربعا، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح، فدل على أنه يصلي على الميت بعد الدفن الذي ما صلي عليه في المسجد أو المصلى، يصلي عليه بعد الدفن. يعني إذا ما أدركت الجنازة هل لك أن تصلي أم أنها فرض كفاية وقد أدى الفرض جماعة من الناس؟ لا بأس. ولذلك لو كان الرجل مثلا مسافرا، بعض الناس يشق على الناس جدا، ابنه مسافر والجنازة حاضرة وآخر الجنازة يوم من أجل أن يأتي ابنه ليصلي عليه، خلاص ادفن وابنه يصلي على القبر، ما الإشكال؟ هل في إشكال؟
المدة شخص
كيف صلى قبل
الثاني يوم؟
سيأتي لا تستعجل. ها؟ ابن الأخ وعيد يصلي يوم يصلي القبر. نعم، هذا من السنة، الرسول صلى القبر في البخاري، الرجل الذي كان يقوم المسجد. فدل على أنه يصلى على الميت بعد الدفن الذي ما صلى عليه في المسجد أو المصلى، يصلى عليه بعد الدفن كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأموات بعد الدفن.
ما صلى عليه لم يصلى شرط؟
نعم،
ما صلى لم يصلى عليه شرط؟
لا ليس شرط.
قبل غير حاضر فضل ليس شرط.
لا، الذي ما صلى عليه، الذي ما صلى عليه في المسجد أو المصلى يصلى عليه بعد الدفن كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأموات بعد الدفن. يعني الرجل الذي دفنه الصحابة، هذا تشكيل خطر. الرجل وقيل المرأة السوداء، قيل رجل وقيل امرأة. الصحابة صلوا، ومع ذلك النبي صلى ولا ما صلى؟
صلى
لما استيقظ من القيلولة، صلى عليه الصلاة والسلام. يصلى عليه بعد الدفن كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأموات بعد الدفن، فيذهب إلى القبر ويصلي عليه بعد الدفن كما يفعل لو صلى عليه وهو حاضر بين يديه في المسجد. والمعروف عند أهل العلم أن يكون ذلك في حدود الشهر فأقل، أما إذا كان أكثر من ذلك كثيرا فلا يشرع الصلاة عليه إذا مضى عليه أكثر من شهر. انظر اختيارات الشيخ ابن باز كده، خلني اختار شيئا في هذا. لم تشرع الصلاة عليه لأن هذا لم يرد، إنما ورد في حدود الشهر فأقل، هذا اختيار سماحة الشيخ رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يقول أن هذا جاء مصادفة وليس تحديدا بالشهر، فلو كان شهر ويوم شهر وأسبوع لا بأس، لا بأس إن شاء الله. لكن الذين قال لا يصلى أنه بعد مدة يصبح ماذا؟ يصبح ترابا. لو غاب مثلا سنة عن أبي كان مسافرا ثم رجع صار الجسد ماذا؟
رمادا،
صار ترابا ورفاتا.
طبعا قبل الأول يصلي بعد سنة؟
نعم، لا يصلي، صار تراب رفات. وفي صلاة الغائب كلام لأهل العلم، منهم من قال لا يصلى على الغائب مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي لأنه ما صلي عليه في بلاده، سبحان الله، والنجاشي كان حاكما، ما صلى عليه في بلاده لأنهم كفار ونصارى ما صلوا عليه، ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي، وهذا تسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الحكم، النجاشي لم يقم حدا واحدا، بل ما استطاع أن يظهر إسلامه في قومه، وكان يلقب بالملك العادل فقط ليس المسلم، ومع ذلك هل النبي لم يصلي عليه ولا صلى عليه؟
صلى عليه.
وهذا في الرد على هذا المغفل الغافل ياسر برهامي الذي يقول أباهل على تكفير من لم يكفر بالقوانين الوضعية، يريد يباهل على هذا. يعني الذي لا يكفر يباهله، الذي لا يكفر يريد برهانا أن يباهله أنه كافر، ويجعل لعنة الله تنزل على من لم يكفره. طبعا الآن الجماعة أنا بلغنا أنهم باع يعني كما يقال باعوا القضية تماما، ما عادش بيكفر ولا إيه؟ عادوا تركوا الآن، لكن لم لا يكفرون في الظاهر، أما في الباطن هم يكفرون في المجالس الخاصة في بيت ياسر وغيره، يكفرون فلهم باطن ولهم ظاهر، كالشيعة عندهم تقية والعياذ بالله. فالذين قالوا لا يصلى عليه، قالوا النجاشي مات ولا صلى عليه، هذا خاص بمن؟ بالنجاشي، خاص بالنجاشي لأنه لم يصلى عليه في بلده. وقال نعم نعم، وقال آخرون من أهل العلم، عملوا طيار، وقال آخرون من أهل العلم يصلى على كل غائب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي. قالوا وهذا يدل على أنه يصلى على كل غائب، يعني العمدة في المسألة كلها عند الثلاثة أقوال على حديث النجاشي، يدل على براعة العلماء أن هذا الحديث له عدة أوجه، زي حديث ابن عمر في طلاق الحائض، يقع ولا لا يقع؟ عملة ذات وجهين، الجمهور يقولون به يسلمون به على وقوع الطلاق لأنه قال راجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلق. والمحققون كشيخ الإسلام وطاووس وعبد العزيز باز وغيره من العلماء قالوا بأن هذا رجع في اللغة، يعني أرجع إليها. والقول الثالث التفصيل، قالوا إذا كان الغائب له أهمية في الإسلام كالنجاشي ومثل العالم المعروف الداعي إلى الله له شأن في الإسلام، أو أمير له شأن في الإسلام، أو ملك له شأن في الإسلام ونفع للمسلمين، يصلى عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي من أجل مزيد الخير له بسبب أعماله الطيبة من علم وقول ودعوة إلى الله، أو كونه ملكا له شأن في الإسلام، أو رئيس جمهورية له شأن في الإسلام. بنص حرج عن يعني صلى على رئيس الجمهورية، لما يموت رئيس مثلا يقول صلوا عليه، ولاة الأمور في بلاد يقول صلوا عليه، يتحرج، إما لأنه يعني عنده شك هو مسلم ولا كافر، وإما أنه هم كفروا، وإما أنه هو يبدع هذه الصلاة. بعضهم يصرع ويتجرع هذه الجرة فيقول الصلاة على الغائب بدعة، كيف تقول بدعة؟ هذه جرأة عجيبة جدا، لا يقال بدعة، ربما تقول هذا القول مرجوع، ماشي لا بس لك ذلك إذا كنت يعني أهلا لأن ترجح بين أقوال العلماء، أما أن تقول بدعة هكذا بدعة والنبي يصلي وتقول أنت بدعة، هذا غلط، غلط كبير.
صلي عليه شيخنا، نعم صلى عليه، لو صلي عليه أصلا
نعم لا بس الرسول صلى بعدما صلى الصحابة على الرجل الذي دفنوه، أو المرأة السوداء، أو رئيس جمهورية له شأن في الإسلام، فلا بأس أن يصلى عليه إظهارا لفضله وإحسان إليه بالدعاء. أما من ليس له شأن فهؤلاء لا يصلى عليهم، لأن الرسول ما كان يصلي على كل غائب، إنما صلى على النجاشي، والناس يموتون في كل مكان في عهده صلى الله عليه وسلم، يموت في مكة ناس وفي غير مكة، ولم يصلي على الغائبين، إنما صلى على النجاشي خاصة، فدل على أنه إنما يصلى على من كان مثله. أما أن يقال بالخصوصية فلا، فهذا لا يخص النجاشي كما قال بعض أهل العلم، ولا دليل على التخصيص، ولكن إذا صلي على من له شأن في الإسلام إلحاقا له بالنجاشي لقيامه بالدعوة إلى الله، أو لحماية المسلمين، أو نشر العلم بين المسلمين أو غيرهم ونحو ذلك، فهذا يلحق بالنجاشي ويصلى عليه إذا كان غائبا. نعم الأول كان بيسأل هنا
إذا بشكل
إذن
الإمام في الصلاة عن غائب
لأذن، نعم يصلى عليه بإذنه حتى لا تكون فوضى. إن بعض الناس مثلا يقولوا كبير عندهم، كبير في الجماعة، جماعة الإخوان مثلا أو حزب النور، هو عندهم كبير هو عندنا حقير، يقولون نصلي عليه، كل هذا يرجع فيه إلى الإمام وإلى الحاكم. طب لو الحاكم قال صلوا على واحد ولو لم يكن أميرا، نصلي لا بأس نتبع كلام ولي الأمر، لا بأس بهذا. قد يكون له شأن عنده هو في وزارته أو في ديوانه أو ما شابه ذلك.
قد يكون شأن برضه العالم لي شأن عند أهل الحديث مثلا، لكن في الدولة ليس له شأن مثلا.
نعم، إذا أردت أن تصلي عليه وحدك غائبا صلي، لكن تجمع الناس وتصلي في المساجد وتفعل هذا تفتات على ولي الأمر، لا يجوز هذا. نعم.
جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة قتل في غزوة موتة ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه.
نعم، والشهداء الشهداء من قتل قتل في بدر وغيرها لم يصلي عليهم صلاة الغائب.
شفنا ده بيقول لهذا خاص بالنجاشي.
لا
هم لهم شأنه ولا
لا، ليس مراء وليس يعني رؤساء ولا ما شبه ذلك. نعم.
مسألة الاختيارات.
محمود أرسل لحاشية السندي على ابن ماجه قوله فمكث بعد الرابعة شيئا يدل على وجود ذكر بعد الرابعة، لم قوله لم أكن لأفعل أي لكوني خلاف ما تقرر عليه العمل، وإن كان قد جاءت الزيادة قبل أن يقرر العمل على الأربع، وفي الزوائد وفي إسناده الهجري واسمه إبراهيم بن مسلم الكوفي ضعفه سفيان بن عيينة ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم والله أعلم.
نعم، هذا هو
الاختيارات الفقهية.
نعم.
المسألة الأولى بتاعت القراءة، الصلاة على الميت صفتها أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص أو العصر أو بعض الآيات، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك.
نفس الكلام.
المسألة الثانية، الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد الدفن، والذي ما حضر الصلاة عليها يصلي عليها بعد الدفن.
نعم.
المسألة الثالثة، لم يثبت شيء في القراءة بعد التكبيرة الرابعة، بل يكبر ثم يسكت قليلا ثم يسلم بعد الرابعة.
نعم، هذا الذي رأيناه على علماء مشايخنا. هذا يدلك على أن أيضا مسألة رؤية العلماء والذاب العلماء من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. يعني كنا إذا صلينا مع الشيخ عبدالعزيز الرجحي وأخذ يصلي صلاة الضحى، ننظر لصلاته، ننتظر نرى من العالم كيف، هل يحرك إصبعه في التشهد أم يشير، إذا هو إلى السجود كيف ينزل على ركبتيه أم على يديه، أين يضع يده، هل على الصدر من جهة العنق أم من جهة البطن ونحو ذلك. ابن عباس بات عند ميمونة عند خالته من أجل أن يرقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ظفرت بعالم مثلا تنظر صلاة كيف يصلي، ربما يترجح لديك أو تحكي عنه أنه يفضل كذا، مع ملاحظة إذا زرته في آخر حياتي أن تنظر، ربما أنه يفعل شيئا مرجوحا في نظره لثقل في بدنه أو لمرض أو نحو ذلك. لذلك في حديث جلسة الاستراحة في حديث مالك بن حويرث عند البخاري لما قال له أصلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يجلس ولا ما كان يجلس؟ كان يجلس، جلسة كان يجلس في آخر حياتي، والذي رواها مالك بن حويرث. فبعض العلماء قالوا لا تشرع، وإنما فعلها من أجل ثقة لبدنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، الذين قالوا بذلك. لكن الصحيح أنها تشرع وأنها سنة، لأنه لم يقل لهم إلا ألا تفعلوا كذا. لو تأخير البيان في حق عليه الصلاة والسلام عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز. نعم.
باب في الكفن.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر بهذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكرا. صلي بسلم واحد.
نعم، ورد التسليمتان كما حكى الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، وأكثر أحوال عليه الصلاة والسلام تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. نعم، هذا هو السنة، هذا هو السنة.
التكبيرات الزايدة شخنا كل شيء.
التكبيرات الزايدة نعم، فاتنا أحسنت. يدعو للميت. المقصود بالصلاة كلها هو الدعاء للميت. إذا زاد عن الأربع يدعو في كلها للميت. نعم. لأن المقصود من هذه الصلاة ماذا؟ ليس الركوع ولا السجود، وإنما المقصود منها الدعاء للميت. نعم.